حياكم الله وبياكم شيخنا الشيخ علي المحسن، وطيب الله أنفاسك وأعزك الله وأبقاك. حياكم الله أخواني جميعا، أخواني الأعزاء، من لديه سؤال حضرة الشيخ فليرفع إيده بالصلاة على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. شيخنا الشيخ علي المحسن، سؤال شيخنا بالنسبة لهذا الكتاب المسمى لله ثم للتاريخ. يسأل بعض الأخوة يقولون هذا الكتاب يعني ماذا عصيته إلا هذه الأيام، يعني هو بالنسبة له كونه استمع أو سمع عن شائعة هذا الكتاب في هذه الأيام. بالنسبة لكم شيخنا الشيخ علي المحسن، منذ متى أنت وصل إلى مسامعك اسم هذا الكتاب، أو وصل إلى أيديكم المباركة اسم هذا الكتاب؟ يعني بالضبط في أي تاريخ ابتدأت حركة نشر هذه المطبوعة باسم لله ثم للتاريخ؟ تفضل مولاي لك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب وهو لله ثم للتاريخ، طبعا أول ما سمعت به كنت في النجف الأشرف، وأيضا كان في سنة 1420، في نفس سنة صدوره أحد الإخوان الأعزاء كان قد ذهب إلى الفلوجة وأحضر هذا الكتاب مصورا وأعطاني إياه، وقال هذا يوزع بكثافة في الفلوجة، وكأنما يعني الناس هناك يرون أن هذا فتح عظيم لمذهب المخالفين. ثم أنا اطلعت عليه فوجدته ركيكا كما قلت، وجدته مملوء بالأكاذيب والمغالطات وغير ذلك، فقلت له هذا كتاب تافه. لكن باعتبار أن هذا الكتاب صار يعني لا الكتاب أنه لا لا أخي العزيز، هذا الكتاب ما صدر لما كان خلال الحرب العراق مع إيران، هذا بعد ذلك للحرب العراقية الإيرانية انتهت يعني في الظاهر سنة 89 يمكن، يعني بعد مدة طويلة صدر هذا الكتاب. على كل حال، فهذا الكتاب بمجرد أنه ظهر، بمجرد أنه خرج، نعم 88 يمكن حسب الظاهر، فلما صدر هذا الكتاب صدر سنة يعني 1420، في نفس السنة أنا رأيته، وكان يروج له كما قلت الفلوجة كما أخبرني أحد الأصدقاء، ثم انتشر من هناك، عفوا انتشر بعد ذلك. ولما رجعت إلى السعودية بعد ذلك بسنتين رأيت أنه منتشر في الإنترنت وغير ذلك، فهو من في نفس السنة التي صدر هذا الكتاب أو أخرج يعني طلعنا عليه، لأنه نشر بسرعة وبكثافة. أما تقول أن مؤلف الكتاب تشيع واعتذر، نعم هناك نسخة هكذا، هناك نسخة موجودة هكذا، لكن أنا بحسب قناعتي أن هذا الكاتب ليس هو يعني ما أفصح عن نفسه، كتاب الكاتب اللي هو لله ثم للتاريخ ما أفصح عن نفسه، والله العالم بحقائق الأمور. تفضل أخي العزيز لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
حياك الله مولاي الشيخ علي. أخونا الهاجري تفضل.
السلام عليكم. أنا عندي سؤال جدا بسيط، ما هو حاليا مشروعك للتقارب بين المذهبين؟ شكرا.
حياك الله أخونا، حياكم الله جميعا. شيخنا الشيخ علي تفضل لك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع علماء الشيعة عموما في تقارب مع أهل السنة هذا قديم، و كل علماء الشيعة يدعون علماء أهل السنة وعلماء سائر الطوائف للتقارب، للاتحاد، عدم تكفير المتبادل، عدم التهجم على رموز طوائف الأخرى عدم إقصاء الآخرين، إعطاء كل طائفة حقها بصفتها إحدى الطوائف الإسلامية، هذا الذي نحن ندعو. يعني نحن نعتبر أهل السنة كمثال إخوان لنا مسلمين، يعني نحن وإياهم لنا مصير واحد وقبلتنا واحدة، كتابنا واحد إلى آخره، يعني ما نتفق فيه أكثر مما نختلف فيه. لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك حوار علمي ليس فيه تجريح، ليس فيه تكفير. الآن لما مثلا نحن نناقش مسألة وقع الخلاف فيها بين المذاهب الإسلامية، الله يرى أو لا يرى، القرآن قديم أو محدث مثلا، نتكلم من هو الأولى بالخلافة، هذه مسائل علمية لا بأس أن نتكلم فيها وأن نناقش ونطرح الأدلة من دون تهجم، من دون تجريح، من دون تكفير إلى آخره. الشيء الآخر أنه لما نجد أن هناك من أتباع المذاهب الأخرى يكتب كتبا يفتري فيها على الشيعة الافتراءات والأكاذيب الكثيرة، فطبيعي أنه نحن وظيفتنا أن نبين هذه الأكاذيب بالبيان العلمي البيان الصحيح، ولا يتنافى ذلك مع اعتبار أهل السنة إخوان لنا، ونريد أن نتحد معهم وأن نتعاون معهم في الأمور المصيرية التي تهم كافة المسلمين، والتي يكون في مع أهل السنة يكون فيها الخير إلى السنة والخير إلى الشيعة. وأيضا لا يمنع دعوة إلى التقارب من إيضاح عقائدي، أنا أوضح عقائدي وأبينها إلى الطرف الآخر من أجل إزالة اللبس، إزالة عمليات التشويه التي يتعمدها بعض المخالفين لسمعة الشيعة لكي يشوه عقائد الشيعة، لكي يشوه أحكام الشيعة. فإذا أخي العزيز، نحن لما نتكلم في الرد على كتاب لله ثم للتاريخ ليس معنى ذلك أننا ندعو إلى إقصاء الطرف الآخر أو تكفير الطرف الآخر أو لا ننادي بتقارب مع أهل السنة، لا، هذا ليس، هذا جانب علمي، ونحن نرد على شبهات طرحها شخص. في قبال هذا نحن أيضا نحب أن نلتقي مع مشايخ أهل السنة، أن نزورهم، أن مثلا يكون بيننا وبينهم لقاءات ودية، أن نبين ما هي عقائد الشيعة بالصورة الصحيحة غير المشوهة. إن شاء الله حصل الجواب. تفضل أخي العزيز، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
حياكم الله شيخنا شيخ علي المحسن. شيخنا الفاضل، السؤال يقول: كذب والضلالة لله ثم للتاريخ يطبع ويوزع ببلاش حتى في محلات الخبار والبقالة، ما هي الخطوات العملية التي يتخذها المهتمين أمثالكم بالرد على الشبهات بنشر كتابكم القيم بين عوام الناس الذين تأثروا بكتاب الضلالة ذاك؟ تفضل مولاي لك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة إلى نشر كتاب لله ثم للتاريخ، هذا تضافرت فيه جهود تجار، بذلت أموال طائلة بحيث أنه صار ينشر بشكل موسع ومكثف. بالنسبة إلى الشيعة، أنتم تعرفون أن الكتاب الشيعي ملاحق وممنوع في كثير من الدول، يعني الدول العربية والإسلامية، فليست عندنا مساحة من الحرية نستطيع أن ننشر فيها الكتاب، كتاب الرد، إلا في حدود ضيقة جدا. يعني الكتاب الورقي نعم محارب ومضيق الخناق عليه، نعم كل ما نستطيع أن ننشر الكتاب عبر الإنترنت، ومن أراده يمكن أن يأخذه من الإنترنت. الآن بالنسبة إلى الرد الذي كتبته، كتبت ردين على هذا الكتاب. الرد الأول هو الرد المطول والمفصل، واسمه لله وللحقيقة، وهذا في حوالي 720 صفحة. الرد الثاني الرد المختصر على كتاب لله ثم للتاريخ. هذا يعني كل من الردين موجودين في الموقع التابع لي، ويمكن تنزيلهما من الموقع منسقين وجاهزين للطبع. يعني من أراد أن يطبع هذا الكتاب يمكن الملف وهو بجودة عالية، جودة طبع، ويمكن أن يقدمه للطبع، يمكن طبعه. غاية ما في الباب أن مسألة النسخ الورقية لا نستطيع، لأنه تعرف هناك قوانين دول وهذه تمنع الكتاب الشيعي. ذهبت في إحدى المرات إلى إحدى المكتبات في بعض دول الخليج، فهذا صاحب المكتبة أعرفه ويعرفني، عفوا قبل الآن أعرفه، لكن في أول مرة أنا ذهبت إليه أو في المرات الأولى بالأصح ما كان يعرفني هو. فقال لي لما أخذت منه بعض الكتب، قال لي تريد أن ترى كتب أخرى؟ قلت نعم، فأخذني أو قال لي تعال إلى هنا في غرفة ثانية منعزلة مغلقة. قلت ما هذه الكتب؟ قال هذه الكتب كلها ممنوعة. وجدت أنه جملة من كتبي هنا، يعني الكتب التي لي المطبوعة كانت موجودة هناك ممنوعة، يعني تعتبر ممنوعة. فعلى كل حال يعني هذه مسألة نشر الكتاب ليست يعني ينبغي أن تلقى على عاتق المؤلف. المؤلف عليه أن يكتب، وكل إنسان عنده طاقة، إما عنده مال، عنده مطبعة، عنده هذا، ممكن أن يشارك في نشر الكتاب. يعني هذه مسؤولية متعددة، يعني لا نوقعها على عاتق المؤلف. أنا مثلا أكتب الكتاب أحصل على بعض النسخ، بعض الإخوة يأتي لي، يعني كأنما من حقه علي أنه لابد أعطيه نسخة. بعض الأحيان حتى النسخة التي لي، النسخة التي لي يعني أعطيها، النسخة التي لي الخاصة بي التي ليس عندي غيرها أعطيها بعض الإخوة إذا طلبها مني. فالمسألة هكذا، يعني النسخ التي نستطيع الحصول عليها قليلة، وما نستطيع الحصول على نسخ كثيرة. وإذا أردنا الطبع طبعا طبيعي أنه لا يفسح ولا نعطى مجال للطبع. فهناك فرق بين الكتاب السني والكتاب الشيعي، ذاك مفتوح له المجال ونحن ليس مفتوح لنا المجال. أحد الإخوة يقول لي هناك كتاب إلى فلان طبعت منه 2,000,000 نسخة. قلت له يعني نحن لو كان كتاب شيعي، لو كان المؤلف شيعي، مستحيل، يعني مستحيل أنه يصل إلى هذا الرقم. تفضل أخي العزيز، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.
اللهم عجل فرجهم يا كريم. شيخنا الشيخ علي المحسن دام الله بقاك، السؤال هو كالتالي، يقول السائل: سماحة الشيخ، في كتابك ربط زواج أم كلثوم بقضية النبي لوط وبناته، نرجو توضيح هذه النقطة، نرجو من حضرتكم توضيح هذه النقطة وماذا كنتم تقصدون بها. اتفضل مولاي لك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر أن السائل يسأل أنه طبعا هناك مسألة تثار، وهي أن هل أمير المؤمنين سلام الله عليه زوج ابنته أم كلثوم بن الخطاب أم لا؟ فأنا ذكرت في الرد ذكرت أن هناك بعض الروايات الصحيحة تدل على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان مكرها، وبسبب أن بعضهم تهدده بالتهمة وبتلفيق شيء يتهم به أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه سارق ويقام عليه الحد. طبعا قلت أن هذا يعني إذا كان الإنسان مضطر، يعني دار الأمر بين الفاسد والأفسد، يعني عندنا الفاسد هو التزويج والأفسد هو اتهام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه سارق ويقام عليه الحد، لأن ذلك يقوض مقام الإمامة بكامله، وإذا تقوض مقام الإمامة بكامله تقوض دين الإسلام بكامله. فيدور الأمر بين الحفاظ على مقام الإمامة الذي به حفاظ على الدين، والحفاظ على ابنته. أمير المؤمنين يحافظ على ابنته أو يحافظ على الدين، فطبيعي أن أهل البيت ضحوا بأنفسهم وبالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الدين. قلت هذا يشبه قضية لوط عليه السلام لما جاءه قومه وأرادوا أن يفعلوا الفاحشة بأضيافه، فقال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم الدفاعلين، فأنا أزوجكم بناتي، تزوجوا بناتي يعني زواجا شرعيا صحيحا، هذا أطهر لكم من أن تفعلوا الفاحشة بأضيافي. نقول كيف لوط وهو نبي يزوج بناته من هؤلاء السفلة الفجرة الذين يفعلون الفاحشة ويفعلون هذه الأفعال القبيحة؟ نقول هذا من باب دفع الأفسد بالفاسد، دفع الأفسد بالفاسد، يعني هناك ما هو أفسد وهو فعل الفاحشة اللواط، فيدفعه بالفاسد وهو تزويج هؤلاء ببناته. هذا وجه المقارنة بين هذا وبين ذاك. تفضل أخي العزيز، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
بارك الله شيخنا الشيخ علي المحسن، بارك الله فيك. تفضل أخونا الهاجر أو الهاجري، تفضل حبيبي لك المايك.
السلام عليكم. يا أخونا الكريم، يا شيخ، عندك بالكتاب أنه الرواية هجوم الصحابة على فاطمة الزهراء رضي الله عنها هي رواية مشكوك فيها، وأكد على ذلك فضل الله أنه لا ينكرها ولا يقرها، فما قولك بذلك يا شيخ؟
حياك الله أخونا الفاضل. طيب أخونا إمام أحمد، أتفضل لك المايك.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخواني، السلام عليكم أيها الشيخ، بارك الله فيك. بس تعقيب على هذا النقطة اللي أثرتها الشيخ بخصوص تفسير الآية الكريمة، سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام ما كان قصده أنه يزوج بناته لهؤلاء القوم الفاسدين أو يعرض عليهم زواج بناته، لأن هم قوم، ويعني بنات لوط هم كم وحدة بنات لوط حتى يعرف بناته على هؤلاء القوم، ولكن قال هو بناتي أطهر لكم، يقصد ببناته أنه أزواجكم أنتم أيها الناس أطهر لكم، يعني زوجاتكم أطهر لكم من هذا العمل الفاحش القبيح الذي تريدون أن تعملوه، وليس بمعنى أنه بناتي أطهر لكم، لأن هم قوم، يعني ما معقول أنه قوم لوط يتزوجون بنات نبي الله لوط اللي هن يعني عددهم قليل. ولكم المايك والصلاة على محمد وآل محمد. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو أني قلت في كتابي أن قضية هجوم القوم على منزل السيدة الزهراء سلام الله عليها لم يثبت كما قاله السيد فضل الله، أنا لم أقل هذا في كتابي ولم أقل إنه لم يثبت، وهذه الحادثة مما لا يختلف فيها الشيعة، وحتى السيد فضل الله لم ينكرها، قال أنا أتحفظ، لم يقل أنه هي أنا أنكرها، قام يعني لا أثبت، أنا يقول معنى أنا الآن لا أثبت ولا أنفي، هذا معنى أتحفظ. فعلى كل حال أنا لم أقل في كتابي أنه هذه القضية لم تثبت، وإذا كان أنت تقول أنا ذكرت جزاك الله خير الجزاء، بين لي في أي صفحة أنا ذكرت ذلك. أما السؤال الثاني وهو أن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يقول إن المراد ببناتي المراد يعني زوجاتكم، طبعا هذا حمل لللفظ على غير ظاهره، لما يقول بناتي يعني بناتي، إذا كان بناتي يعني زوجاتكم اللي أنا أعتبر نفسي أب للجميع للأمة، وبناتي وزوجاتكم هم بمثابة بناتي مو بناتي الحقيقيات يعني بناتي المجازيات، فأنت تقول أنه نحمل اللفظ بناتي على المجاز، هذا الحمل يحتاج إلى قرينة، إذا كان نريد أن نحمل اللفظة على المجاز لابد أن تكون هناك قرينة تدل على ذلك، وأنا أقول ما هي القرينة، لا يوجد في الآية أي قرينة. أما يعني قول الأخ السائل العزيز يقول إن ما يمكن أنه يزوجهم هم قوم ويزوجهم بناته، يعني ما يمكن، طبعا هم لما جاءوا ما جاءت كل قوم لوط، جاء بعض، يعني ما جاء الناس مؤلفة جاءوا إلى منزل لوط عليه السلام من أجل أصله، وإنما نعم أحسن تبارك الله فيك، هم أساسا هم ينكرون أنه نبي وينكرون أنه أب لزوجاتهم، كيف يقول هؤلاء بناتي؟ من قال لك أنهم بناتك؟ يعني من نحن لا نعترف بأنهم أنت أب لهم. فعلى كل حال بالنسبة إلى بعض الأحيان صح أن بنات لوط عليه السلام كان لعله 3-4 لا نعلم، يعني ما بينت الآيات، وهؤلاء الداخلين لعله كانوا حسب ما يظهر أنهم كانوا أكثر من ذلك، فعلى هذا الأساس يعني دفع هؤلاء يمكن أنه مو أن يقول شوفوا أنا الآن لا تفعلوا هكذا، أزوج بعضكم يعني مو أزوجكم كلكم، يعني أنا حاضر إن واذهبوا يعني في قبال أن تذهبوا، كأنهم يعقد وياهم صفقة يعني في قبال أنه أنا أزوج بعضكم، فأنتم اذهبوا ولا تفعلوا ذلك، هذا ما ليس بمنكر، يعني لا أنه يقول أنا أزوجكم كلكم لبناتي، لا ما في دلالة في الآية على ذلك. على كل حال أخي العزيز طلال، أنا الآن الظاهر أنه انتهى وقتي، وإن شاء الله ألتقي بكم في يوم الخميس الساعة 10 ليلا يعني ليلة الجمعة في هذه الغرفة المباركة، لنكمل أيضا المحاضرات حول الرد على كتاب لله ثم للتاريخ. أستودعكم الله وأسألكم الدعاء وفي أمان الله، وتصبحون على خير أيها الإخوة الأعزاء.